باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري وهي قوله باب فضل العلم، سبق أن مر في أول ترجمة من كتاب العلم باب فضل العلم. وهذه الترجمة لا ليست تكرارا للترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة في بيان فضله وفضيلته وعلو منزلته وعظيم قدره الذي هو العلم، ولهذا أورد فيه بعض الآيات القرآنية الدالة على فضل العلم. وأما في هذه الترجمة فإن مقصود بذلك زيادة العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، وأخذها من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال يعني أعطى عمر فضله، يعني الذي فضل عن شربه عما شربه من اللبن أعطاه لعمر رضي الله عنه. ثم سئل قيل ما أول ذلك؟ قال العلم. فإذا الفضل هنا بمعنى الزيادة، وأما الفضل السابق فهو بمعنى الفضيلة والشرف وعلو المنزلة. وهذا الحديث رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أتي بقدح من لبن فشرب منه حتى روي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى رأيت الري يعني يخرج من أظفاري، يعني معناه أنه روي إلى النهاية وتمكن منه وشرب حتى روي. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ريه بأنه يخرج من أظفاره، وبقي منه فضله فأعطاها لعمر، يعني بقي من القدح فضله بعدما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها لعمر رضي الله عنه. فقيل له ما أول كذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهذا يدلنا على منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ذو علم وذو فقه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية المباركة أعطاه فضله الذي زاد عن ريه صلى الله عليه وسلم، وهي منقبة عظيمة للفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحب علم وعنده زيادة في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وسبق أن مر الحديث الذي فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتعلق بكمال إيمان عمر رضي الله عنه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى قال عرض علي يعني الناس فرأيتهم عليهم خمص بيض، وكان منهم من يكون إلى الثدي، ومنهم من يكون إلى حقوة، ومنهم من يكون إلى الساق، ومنهم وعرض علي عمر وإذا عليه قميص يجره، وإذا عليه قميص يجره. فقيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الإيمان. وذاك يدل على كمال إيمانه، هذه تلك الرؤية التي مرت في كتاب الإيمان تدل على كمال إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الرؤية تدل على علمه ومزيد علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذه الترجمة وهي وقوف على الدابة للفتية وغيرها ونحوها. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس في منى فجعلوا يسألونه عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، فقال عليه فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج. ولم يأتي في هذا الحديث ذكر الدابة، هذا الحديث الذي عنون فيه البخاري وقف على الدابة الفتية ليس فيه ذكر الدابة، ولكنه جاء في بعض طرقه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، فإنه أحيانا يورد الحديث ولا يكون في اللفظ الذي أورده يعني الدلالة على ما ترجم له، ولكنه موجود في بعض طرقه، موجود في بعض طرقه، لأنه في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري أنه كان على الدابة. والمقصود من هذا أن المفتي والمعلم والخطيب يكون على مكان عالي مرتفع، سواء يكون دابة أو منبر أو مكان عالي، وذلك ليبرز وليراه الناس حتى يستفيدوا منه جميعا. ففي هذا الدلالة على أن المعلم والمفتي والخطيب يكون في مكان عال يراه الجميع ويسمعونه ويتمكنون من الاستفادة منه. وأن الترجمة التي أوردها البخاري هنا والحديث الذي أورده تحتها ليس فيه ذكر الدابة، وأنه جاء في بعض طرقه الأخرى عند البخاري، فهو يشير إلى الطريق الأخرى التي فيها ذكر الدابة. والمقصود من ذلك كله هو بيان أن الخطيب والمفتي والمدرس يكون على مكان عالي ليراه الجميع وليستفيد منه الجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن يعني في يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر، وهي أربعة، أعمال يوم النحر أربعة رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ولما كان بعض الناس عمل عملا يخالف هذا العمل في ذلك اليوم حيث قدم وأخر، فصاروا يسألون لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وأسئلة متعددة يسألها صلى الله عليه وسلم تتعلق في تقديم تقديم بعض الأعمال، وذلك العمل يختلف عن العمل الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يجيب لا حرج. فدلنا هذا على أن ترتيب أعمال يوم النحر وفقا لما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ولكن لو قدم بعضها على بعض فإن ذلك جائز ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. فدلنا هذا على أفضلية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الأولى أن يفعل، ولكن لو حصل تقديم وتأخير يخالف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك جائز ولا بأس به في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج يعني في هذا الفعل الذي وجد مخالفا لترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك لقوله لا حرج المخالفة في الترتيب مع لزوم الفدية، فإن نفي الحرج منتف في الجميع ودال على أنه لا فدية وأنه لا مانع من التقديم والتأخير. فلو أن إنسانا تعمد أن يقدم بعض أعمال يوم النحر بأن يحلق قبل أن يرمي أو يطوف قبل أن يرمي أو ينحر قبل أن يحلق وما إلى ذلك فإنه لا بأس بهذا، ويحلق قبل أن ينحر لا بأس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على أفضلية الترتيب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي والنحر والحلق والطواف هكذا مرتبة. وجمعها بعضهم بكلمة واحدة يعني حروف أوائل حروف، فقال كلمة رنحق، رنحق هذه يعني حروفها هي أوائل حروف الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، وهي مرتبة وفق ترتيب هذه حروف هذه الكلمة، رمي فنحر فحلق فطواف. فيستطيع الإنسان إذا حفظ كلمة رنحق أن يعرف ترتيب أعمال يوم النحر وفقا لما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حرف منها يعني هو أول الكلمة التي يعني هي من أعمال يوم النحر، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. وإذا حصل تقديم وتأخير فهو الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج.
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج.
هذا الحديث فيه الإفتاء بالإشارة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التقديم والتأخير يعني هو يعني مثل الذي قبله يعني الذي قبله يعني في مكان عالي كونه يفتي وهو في مكان عالي، وهنا افتى يعني مع إشارة اليد أو إشارة الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج، يعني يشير بيده أنه لا حرج، يعني بالإضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام يفيد يعني إشارة يعني مع النطق لأنه لا حرج، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى نفي الحرج ورفع وأنه لا مانع من ذلك، فدل هذا على الإفتاء بالإشارة. الإفتاء بالإشارة يعني مع النطق، وكذلك إذا فهمت يعني لو لم يكن معها نطق يعني إذا كان سؤال والجواب بلا أو نعم، فكونه يعني يومي برأسه أو يعني يومي بيده يعني ما يفيد المنع أو يعني ما يفيد الجواز لا بأس بهذا. والمهم الفهم، فهم المقصود وفهم المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده الشريفة عندما سئل عن التقديم والتأخير بأنه لا حرج، فقال لا حرج وأشار بيده الإشارة المفهمة بأنه لا حرج، فدل هذا على مطابقة ما ترجم له المصنف وهو الإفتاء بإشارة اليد والرأس، وهذا يتعلق بإشارة اليد، هذا الحديث يتعلق بإشارة اليد. نعم.
وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل.
هذا محل الشاهد منه الإشارة باليد، وأشار بيده كأنه حرفها، يعني يشير القتل، يشير للقتل يعني الضرب بالسيف، يعني أشار بيده هكذا يعني يشير إلى القتل. فهذا محل الشاهد للإفتاء بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني كثرة الهرج ويعني فسره بأن مقصود به القتل. ويعني هذا الحديث فيه يعني مثل ما تقدم، يعني أنه يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن، لأنه إذا قبض العلم بقبض أهله كثر الجهل، لأنه إذا قبض العلم بقي الجهل، والفتن تتبع الجهل، لأن الفتن تكثر نتيجة للجهل، ويتبع هذه الفتن الهرج الذي هو كون الناس يموج بعضهم في بعض فيقتل بعضهم بعضا فيكثر القتل. ومحل الشاهد الإفتاء بإشارة اليد، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يعني يشير القتل الذي هو الضرب بالسيف، ففيه يعني الإفتاء بالإشارة. وكون المفتي يشير بيده مع كلامه يعني ليبين بإشارة اليد بالإضافة إلى نطق اللسان، وفيه أن قبض العلم يعني ينتج عنه كثرة الجهل وكثرة الفتن، وينتج عن كثرة الفتن كثرة القتل، كثرة القتل فهي كلها نتيجة لرفع العلم، ورفع العلم يحصل بموت أهله، حيث يقبض العلم بموت أهله. وإذا قبض كثر الجهل، وإذا كثر الجهل كثرت الفتن، وإذا كثرت الفتن كثر القتل، كثر الهرج الذي هو القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وحرفها، يعني معناه يعني يشير إلى كيفية القتل، وأن الهرج هو القتل، ففسره بالنطق وبالإشارة عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله هنا من أجل الإشارة في الرأس، لأن هنا في الترجمة أشار إلى الإفتاء بإشارة اليد والرأس، والحديثان الأولان يتعلقان بالإشارة باليد وهما مضافان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو مضاف إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأسمى تحكي أنها جاءت ودخلت عليها وإذا هي تصلي وإذا الناس يصلون، فقالت ما شأن الناس؟ قلوا أسمى، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، أشارت برأسها فقالت آية، فقل أسمى، فقالت سبحان الله وأشارت نعم وهي تصلي. ومحل الشاهد أن عائشة رضي الله عنها أشارت برأسها، يعني وهذه يعني تسألها وهي خارج الصلاة فأشارت برأسها نعم، وأشارت إلى يعني برأسها إلى السماء تشير إلى الشمس وأن فيه كسوف الناس يصلون، وهذه جاءت تسأل يعني إيش الذي حصل وإيش الصلاة ما هذه الصلاة، فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية فأشارت نعم. فمحل الشاهد هو الإشارة في الرأس، لأن البخاري أشار باليد والإشارة بالرأس، وهذا فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن هذا إفتاء يعني يكون بالإشارة كما يكون بالنطق. وهنا يعني إخبار بالإشارة لمنع النطق في الصلاة، فدل هذا على أن الإشارة يعني يحصل بها ما يحصل في العبارة من فهم المراد أو بيان المراد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس، جاء في بعض الأحاديث أنه تقدم ومد يده ليتناول شيئا ثم قبض يده ثم فكعك عليه الصلاة والسلام، يعني رجع القهقرى والصحابة يرونه وهو يصلي بهم، فسألوه لما فرغ من صلاته رأيناك تقدمت ثم رأيناك تكعكعت، فقال عرضت علي الجنة فرأيتها ورأيت عناقيد العنب متدلية وقد مددت يدي لأخذ فتحا منها ثم تركت، وهم يرونه مد يده صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، مد يده وهو في الصلاة، قال مددت يدي لأخذ فتحا من العناقيد المتدلية ثم ترك، وقال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، لو أخذت منه يعني من هذه العناقيد لأكلتم ما بقي في الدنيا. ف يعني هذا يدلنا على يعني ما أري صلى الله عليه وسلم وأنه أري الجنة، وأن الجنة موجودة والناس يعني موجودة يعني في قبل يوم القيامة، لأنها عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أراد يأخذ عنقود من العناقيد الموجودة، فدلنا هذا على وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها موجودة وليست عدما الآن، وأنها لا تخلق إلا يوم القيامة كما يقوله المعتزلة الذين يقولون إنها إذا وجدت قبل يوم القيامة يكون وجودها عبثا لأنه لا ينتفع بها، فكيف توجد ولا ينتفع بها؟ فإنها موجودة، والأحاديث كثيرة في وجودها، وحديث الكسوف وقالوا عرض علي الجنة والنار، وكونه مد يده على العنقود ليأخذ منه هذا دليل واضح على وجود الجنة وكذلك وجود النار. وكذلك النار عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ورأى فيها المعذبين، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كل هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وتكعكع يعني مشى على ورائه لما رأى النار أمامه. هذه معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كون الجنة عرضت عليه وهو بالصلاة والنار غدت عليه وهو في الصلاة وهو رآها وشاهدها وعينها والناس من وراءه يرون يده ممدودة ولا يرون الذي مدت إليه ويرونه تكعكع على ورائه وما يرون وما رأوا الشيء الذي تكعكع من أجله وهو رؤيته للنار رؤيته صلى الله عليه وسلم للنار فيمم معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى في مقامه هذا يعني الجنة والنار ورأى أشياء كثيرة وأنه قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا فتنة الدجال ويسأل الإنسان عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا كان موفقا أجاب بأنه محمد رسول الله جاء بالهدى فآمنا به فيقال نم يعني صالحا ويكون ثم بعد ذلك المنافق أو الكافر يقال له ما رأيك في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني هذا الحديث يعني كما عرفنا يعني محل الشاهد منه هو الإشارة بالرأس وفيه قصة الكسوف وما جرى فيها وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه رأى الجنة والنار ورأى ما يوعد به الناس من الخير والشر وأنهم يسألون في قبورهم ويفتنون في قبورهم وفيها دليل على فتنة القبر والسؤال في القبر وأن الناس يسألون في القبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا موفقين أجابوا بأنه رسول الله جاءنا بالهدى فآمنا به وإذا كانوا من المخذولين قالوا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم.
هذا الحديث فيه تحريض على أخذ العلم وتبليغه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث بعدما علمه عبد القيس يعني هذه الأمور قال احفظوه وعلموه من وراءكم. ففي هذا تحريض من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد على أن يحفظ هذه الوصية ويبلغها من وراءه. وهو من كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليها وحرصه على سعادتها ونجاتها وتحصيلها العلم النافع الذي ينفعها ويقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد عبد القيس ورحب به قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام. وذلك أنهم جاءوا مسلمين وسبقوا إلى الإسلام وأسلموا قبل غيرهم من كفار مضر ومهدوا لبغيتهم وأنهم يعني لا يتمكنون من الوصول إليه كلما أرادوا. والسبب في ذلك أن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار مضر والشقة بعيدة لأنهم يأتون من البحرين وهي جهة الأحساء وما حولها. وقالوا إنهم لا يصلون إلا في الشهر الحرام. فيها والفائدة أن بينهم وبينهم شقة بعيدة وبينهم وبينه كفار مضر ولا يصلون إلا في الشهر الحرام. فطلبوا مثلا أن يأمرهم بأمر يعني يرجعون به إلى من وراءهم فيعلمونهم إياه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان ثم فسره لهم لأنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن أشياء يعني يشربون بها وينتبذون بها وهي النقير والمزفت أو المقير والحنتم والدباء. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان تحت باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان وأورد هذا الحديث تحته وتقدم هذا الحديث. وهنا أورده في كتاب العلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم احفظوها وعلموها من وراءكم، لأن هذا في تحريض وحث على أخذ العلم وتبليغه. فهو هناك أورده تحت ترجمة أداء الخمس من الإيمان من أجل قوله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، لأنه فسر الإيمان بأمور منها وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهنا أورده من أجل قوله احفظوها وعلموها من وراءكم، لأن فيه حظ وحث على أخذ العلم وعلى تبليغه. فإذا أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان لأنه يتعلق بالإيمان من ناحية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال ظاهرة ومنها أداء الخمس. وهنا أورده في كتاب العلم من أجل احفظوها وعلموها من وراءكم، فهو حث على أخذ العلم وعلى نشره. وفيه كما عرفنا فيما مضى الترحيب بالوفد والترحيب بالزائر والتعبير بمرحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا، ثم كذلك الثناء على من يستحق الثناء حيث قال غير خزايا ولا ندامة، وذلك أنهم سبقوا إلى الإسلام وما حصل منهم تأخر وما حصل قتال يؤدي إلى السبي ويؤدي إلى الإذلال، فقد جاءوا مسلمين وما قوتلوا ودخلوا في الإسلام كرها حيث يكون هناك يعني يحصل لهم الخزي ويحصل الندم، الخزي لكونهم يسرقون وكونهم يعني يحصل لهم مذلة، وإنما هم سبقوا إلى الإسلام وجاءوا مسلمين ولم يحصل قتال لهم ينتج من ورائه سبي واسترقاق يكون فيه ذل لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم، يدلنا على استعمال مرحبا وأنه لا بأس أن يقول الذي قدم عليه مرحبا فيرحب بالزائر ويعبر بمثل هذه العبارة التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الثناء على من يستحق الثناء لأنه قال غير خزايا ولا ندامة، وهذا يدلنا على يعني مدح في الوجه حيث لا يحصل مخافة مضرة. ثم سألوا عن يعني طلبوا منه أن يأمرهم بأمر يحفظونه ويعملون به ويبلغونهم وراءه، فقال أمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان بأعمال ظاهرة. فدلنا هذا على أن الإيمان هو مثل الإسلام، إذا جمع بينهما بالذكر فرق بينهما بالمعنى، ولكن إذا جاء أحدهما مستقلا صلح لأن يدخل تحته الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لأنه هنا فسر الأعمال، فسر الإيمان بأمور ظاهرة، بأمور ظاهرة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدي الخمس من المغنم. ثم بعد ذلك نهاهم عن أن ينتبذوا بأشياء في الحنتم وهي جرار، يعني كانوا ينتبذون بها تتخذ من الحجارة أو تتخذ من الطين، يعني حيث يعني يكون وعاء يعني ينبذون فيه، ينتبذون فيه، يضعون فيه العنب ويضعون فيه الرطب ويبقى مدة ويشربونه قبل أن يسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن ينتبذوا بأوعية الحنتم، وهي الجرار التي تكون غليظة وسميكة، والدب وهو القرع اليقطين حيث يستخرجون لبه ويبقى القشر والغلاف وعاء، يعني خرج لبه ثم بقي القشر الغلاف فيبس وصار وعاء يستعملونه، يعني يضعون فيه العنب والتمر أو البسر ويجعلون معه الماء مدة من الزمان فيشربونه قبل أن يسكر. والمقير وهو الذي طلي بالقار، والمزفة الذي طلي بالزفت، وهذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بما جاء في صحيح مسلم عن برادة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا، لأنهم قبل في أول الأمر كانوا رخص لهم بأن ينتبذوا في الأسقية، لأن الأسقية لينة، ويعني عندما يحصل الإسكار وعندما يشتد تتشقق وتتفطر، فيعرف أنه حصل الإسكار بتشقق الجلود التي هي رطبة وطرية، أما الشيء اليابس فيحصل الإسكار ولا ينتبه له كالجرار والدب اللي هو يابس، وكذلك الوعاء الذي طلي بالزفت أو القار، يعني يحصل الإسكار وهو لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم أن ينتبهوا بهذه الأشياء السميكة القاسية الغليظة التي يحصل الإسكار ولا ينتبهون له، وكان رخص لهم في أن ينتبهوا بالأسقية، لأن الأسقية رطبة لينة طرية، فإذا حصل إسكار تشقق، وأما اليابس فإنه يحصل إسكار ولا يدرى عنه أنه أسكر. ولكن كان هذا في أول أمر في حديث أبي قيس، ثم بعد ذلك نسخ بما جاء في حديث بريدة بن حصين: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في يعني في أوعية، وأن تنتبذوا في وأن لا تنتبذوا إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، يعني أنتم انتبذوا في الأوعية الرطبة كالأسقية واليابسة كالجرار وغيرها، ولكن بشرط ألا تشربوا مسكرا، يعني تحققوا بأنه ما بلغ حد الإسكار، فإذا بلغ حد الإسكار فألقوه، وإذا كان لم يبلغ حد الإسكار فاشربوه. فإذا هذا الذي جاء في وفد عبد القيس نسخ بما جاء في حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم أنهم ينتبذون في كل وعاء وألا يشربوا مسكرا. ومحل الشاهد من آخر الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: احفظوها وعلموها من وراءكم. فهذا حث وتحريض منه صلى الله عليه وسلم على أخذ العلم وحفظه وتعليمه، لأنه أمرهم أن يحفظوها وأن يبلغوها من وراءه. ففي ذلك الحث على حفظ العلم وعلى نشره وعلى تبليغه، لأن قول يحفظوها في أمر بحفظها وفهمها واستيعابها، وقوله علموها من وراءكم إبلاغها لمن وراءه. النقير هو يعني يعني جذوع النخل، يعني ينقرونها ثم ينتبذون بها، فهذا يقال له نقير. والمزفة اللي طلي بالزفة، والمقير طلي بالقار. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة
القار بمعنى واحد.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا يعني فيه الخروج والرحلة في المسألة النازلة، عندما ينزل بالإنسان مسألة وقضية يحتاج إلى حلها يرحل في يعني سبيل الحصول على حلها ومعرفة الطريقة التي يسلكها، لأنه معلوم عندهم أن الرضاع يحرم، وأن يعني الرضاعات الإنسان إذا رضع يعني من امرأة فإنه يكون ابنا لها، كذلك المرأة إذا رضعت من امرأة تكون بنتا لها. فلما تزوج عقبة بن الحارث امرأة، جاءت امرأة وقالت إنها زوجت عقبة والتي تزوجها، يعني إنها أرضعت عقبة والتي تزوجها، يعني معناه أنهم شربوا من لبنها جميعا، فهم أخوة من الرضاعة، لأنهم إذا رضعوا لبنا واحدا سواء كان يعني يعني سواء كان من امرأة واحدة بأن يكون شربوا من لبن المرأة أو أيضا من لبن الفاحل، بحيث يعني يكون يعني مثلا الرجل له زوجتين، ف يعني واحد يشرب من زوجة والثاني يشرب من زوجة، فإنهم كلهم إخوة من الرضاعة، لأن لبن الفحل يعني يحرم. فيعني فدل هذا على أن حصول الرضاعة أنه يحصل بها التحريم، وهذا كان معلوم لهم من قبل. وعقبة بن الحارث رضي الله عنه يعني كأنه اتهمها هذه المرأة وما ارتاح إلى كلامها، قال أني ما أعلم، يعني ما كان هناك علم سابق عندي، وأنت ما أخبرتيني من قبل أن هناك رضاعة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. محل الشاهد أن عقبة رحل بهذه النازلة التي حصلت، وهي كون يعني كون امرأة أخبرته بأنها أرضعته التي تزوجها وهو غير مرتاح إلى خبرها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إليه ليستفتيه وليخبره بما حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل ففارقها عقبة وتزوجت رجلا آخر.
باب التناوب في العلم. قال
حد هذا ونجيب عندما يخرج العلم.